وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل القراءة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
عقد الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الترجمة ليرد بها على كل من أشرك بالله تبارك وتعالى، أيا كان هذا المشرك، وأيا كان نوع شركه. فهذا الباب فيه تقعيد عام وتأصيل جامع في إبطال الشرك وبيان حال من يدعون من دون الله، وأن جميع من يدعى من دون الله تبارك وتعالى لا يملك نفعا ولا ضرا، ولا يملك عطاء ولا منع، ولا يملك رفعا ولا دفعا، فالذي يملك ذلك كله هو الله تبارك وتعالى. فهذه الترجمة معقودة لذلك، ولهذا جعل عنوان الترجمة هذه الآية، لأنها واضحة في بيان مقصود المؤلف رحمه الله، فاكتفى بذكرها عنوانا لترجمته. قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهذا فيه الرد على المشركين وبيان بطلان عبادتهم لمن سوى الله جل وعلا، وأن كل معبود سوى الله جل وعلا لا يستحق من العبادة شيء، والذي يستحق العبادة هو الله. الذي يستحق العبادة هو الخالق الرازق المنعم المتصرف الذي بيده أزمة الأمور. وهذه الآية فيها إبطال للشرك من وجهين. الوجه الأول أن من يعبدونه من دون الله أيا كان هو مخلوق لله، خلقه الله وأوجده من العدم وتفضل عليه بما تفضل عليه من النعم، فهو مخلوق من مخلوقات الله. ولهذا قال جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني هو مخلوق لله أوجده الله، وهذا ينطبق على كل المعبودات من دون الله، كلها مخلوقة لله. فكيف يدعى المخلوق ويلتجأ إلى المخلوق ويتوجه إلى المخلوق ولا يتجه إلى خالق هذا المخلوق وموجده من العدم؟ فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني فيه بيان حال هؤلاء المدعوين: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني هؤلاء الذين يدعون من دون الله، مما يبين بطلان عبادتهم أنهم لا يستطيعون نصر من يدعوهم، وأعظم من ذلك لا يستطيعون نصر أنفسهم. فالنصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. والمتفضل بالنصر والمان على عباده بكل النعم هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذان وجهان لإبطال الشرك: الوجه الأول بيان أن من يدعى أيا كان هو مخلوق، والمخلوق لا يعبد، والوجه الثاني أن من يدعى من دون الله لا يملك نصرا لا لمن دعاه ولا يملك نصرا لنفسه، فهذا فيه إبطال للشرك أيا كان. نعم.
وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير،
وهذه آية أخرى في إبطال الشرك أيا كان. قال والذين تدعون من دونه أيا كان هذا الدون، أيا كان والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هو الغشاء والغلاف الذي على نواة التمر، ويضرب مثل للشيء التافه أو الشيء الذي لا يعبى به، فأيسر الأمور وأسهل الأمور الذي يدعى من دون الله لا يملكها، لا يملكها. والمراد هنا الملك الاستقلالي، وأما ما بيد الناس من أمور يمتلكونها امتلاكهم لها بماذا؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتصبح وتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فأي ملك عند الإنسان في الدنيا إنما ناله بتمليك الله له. ولهذا قد يكون الإنسان في ليلة من أغنى الناس ويصبح من أفقر الناس، لأن الله عز وجل يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير تبارك وتعالى. قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني هذا الشيء اليسير ما يملكونه، فكيف يدعون؟ ثم ماذا؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه كلها براهين ودلائل على بطلان الشرك، وأن من دون الله لا يستحق من العبادة أي شيء، وأن العبادة حق خالص لله، لأنه هو تبارك وتعالى هو الذي بيده أزمة الأمور، هو الخالق هو الرازق هو المنعم هو المتصرف. ولهذا أيضا كان الشرك أظلم الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأي ظلم أعظم من أن يخلق الله ويدعى غيره، يرزق الله ويطلب الرزق من سواه، يشافي ويعافي الله ويطلب الشفاء من غيره، أي ظلم أعظم من هذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو ظلم، لأنه وضع للعبادة في غير موضعها. العبادة للمستحق، وهو الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق المالك المتصرف، كما أنه وحده تفرد بالخلق فهو وحده يفرد بالعبادة. أما من دونه فهو مخلوق وجد من العدم، لا يملك نفعا ولا دفعا ولا نصرا ولا حياة ولا موتا، فكيف يدعى وكيف يسأل؟ وفي القرآن أمثلة كثيرة لبيان قبح الشرك وقبح التعلق بغير الله تبارك وتعالى، وأن كيف يتعلق الإنسان بمن لا يملك شيئا. ومن الأمثلة العجيبة في القرآن قول الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. المراد بالناس هنا من؟ المشركين. إن الذين تدعون يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. يعني كيف يدعون الذي لا يملك أن يخلق ذبابا وهو من أقص الحيوانات وأحقرها؟ وأعظم من ذلك وأعظم، لو أن الذباب سلب منه شيئا ما استطاع أن يستنقذه منه، فكيف يدعى من كانت هذه حاله ويترك دعاء من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض الذي أمره تبارك وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
قال وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
وفي هذا أيضا إبطال للتعلق بغير الله أيا كان، حتى لو كان أفضل عباد الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكنه فضل بالرسالة والوحي وكمال العبودية صلوات الله وسلامه عليه، وهو أفضل خلق الله. يقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو أفضل ولد آدم وخيرهم ومقدمهم وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه، لا شك في ذلك. لكنه عبد مخلوق لله، والعبد لا يعبد، فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، بل رسول ماذا؟ يطاع ويتبع، أما العبادة لله. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت استعن بالله، يربط الناس بالله ويدعوهم إلى عبادة الله وإلى التذلل لله سبحانه وتعالى. وهو عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث شج يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. الأمر لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ليس للنبي عليه الصلاة والسلام ولا للملك ولا للولي ولا لأي أحد، الأمر لله من قبل ومن بعد، والأمور كلها بمقاليد السماوات والأرض، تدبير الخلائق كله لله سبحانه وتعالى. قال الله ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء، لا في فلاح الناس ولا في ضلالهم لا في هدايتهم ولا في غير ذلك، ليس له من الأمر شيء. وسيأتي معنا أنه اجتهد عليه الصلاة والسلام في هداية عمه أبو طالب، وأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الأمر لله. فما يعلق الإنسان قلبه بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بالملك ولا بالولي، يعلق قلبه بالله. فالرسول عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، بل رسول يطاع ويتبع. وسيأتي معنا باب عظيم عند المصنف يتعلق بهذه المسألة. نعم.
قال وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء.
نعم.
وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
ثم أورد رحمه الله هذه الرواية قال وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا. يسمي بعض رؤوس المشركين، يسمي بعض رؤوس المشركين، وجاء في الرواية الأخرى أنه سمى صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فكان يقول اللهم لعن فلانا وفلان، يسمي هؤلاء لأنهم اشتد أذاهم على أهل الإسلام وعظم ضررهم على أهل الإسلام وتأذى منهم الصحابة رضي الله عنهم. فتوجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله في صلاة الفجر يدعو على هؤلاء باللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا معنى اللعن يعني الطرد والإبعاد من رحمة الله. يقول ذلك بعدما يقول سمع الله ولمن حمده، يعني يقنت عليهم في صلاة الفجر، وهذا أخذ من مشروعية القنوت في النوازل. فقال يقول بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقول ذلك، يعني اللهم ألعن فلانا وفلان، ويسمي أعيانا منهم. فأنزل الله قوله ليس لك من الأمر شيء، يعني الأمر لله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعاقب من يشاء ويعافي من يشاء، الأمر لله الذي على الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالأمر لله، الهداية والتوفيق وشرح الصدر للخير والسلامة من الضلال، السلامة من الأمراض، والسلامة من الآفات، هذه كلها لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو دونه من باب أولى ليس لهم من هذا الأمر شيء، أي شيء كان، ليس لك من الأمر شيء، شيء هنا نكر، فتعم، يعني تعم في هذا السياق، ليس لك من الأمر شيء من مثل هذه الأمور، هذه لله سبحانه وتعالى، الهداية والتوفيق. قال ليس لك من الأمر شيء. قال وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، يدعو عليهم بأسمائهم، وتأملوا الأمر العجيب هنا، يدعو عليهم بأسمائهم، أن يعني يبعدهم الله من رحمته من شدة الأذى الذي حصل منه. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، وجاء أن هؤلاء الثلاثة هداهم الله للإسلام، هؤلاء الثلاثة هداهم الله للإسلام. فالأمر لمن؟ مع أن هؤلاء حصلت شدة منهم ونكاية وغنظة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عليهم أن يبعدهم من رحمته، يعني من أشدة نكايتهم. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، يعني هؤلاء طلب عليه الصلاة والسلام من الله أن يبعدهم من رحمته، وماذا؟ وهداهم الله للإسلام، وعمه أبو طالب طلب عليه الصلاة والسلام وحرص واجتهد أن يهدي الله للإسلام، كما تعالى علفه. مثل هذه الأمور يأخذ منها الإنسان من التوجه والانتجاء، طلب الهداية وطلب الشفاء وطلب العافية، كل هذه لا يلجأ فيها إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يلجأ فيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلجأ إلى غيره، لأن الأمر لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد. اكتب في ورقة. ثم قال ليس لك من الأمر شيء، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. تفضل.
قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش، أو قال كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
ثم أورد هذا الحديث في بيان المعنى السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، وأن الأمر كله لله تبارك وتعالى. فأورد حديث أبي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، لما نزلت هذه الآية، فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، يعني في استدعائهم وجمعهم ولفت انتباههم، يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يشترون أنفسهم بماذا؟ بالدخول في الدين والإيمان الخضوع لله وترك الشرك والإقبال على الله، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فالأمر لله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان إذا أراد الجنة وأراد النجاة من النار، أراد السلامة من الشعور في الدنيا، أراد الثبات على الإيمان، أراد السلامة من الأمراض والأسقام، أراد الصحة والعافية، كل ذلك يلجأ فيه إلى الله سبحانه وتعالى، لا يلجأ إلى غيره. ولكن بسبب جهل الناس بهذه الآيات وهذه الأحاديث التي اجتهد هذا الإمام رحمه الله في نشرها بين الأمة، بسبب جهل في هذه الآيات يتجهون بأمور من الطلب والسؤال إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسألونه حاجاتهم. الله يقول في القرآن الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني ماذا قريب. لاحظ هنا أمر في بيان القرآن في أمور الأحكام كلها، لو تتدبر سورة البقرة وغيرها، يسألونك ماذا ينفقون قل كذا، يسألونك ماذا أحل لهم قل كذا، يسألونك عن الأهلة قل كذا، كل ما يتعلق بالأحكام فيها كلمة قل، لأن عليه الصلاة والسلام واسطة بيننا وبين الله في ماذا؟ في معرفة دينه. لكن هل هو واسطة بيننا وبين الله في عبادة الله؟ هنا ما في كلمة قل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن ما في واسطة بين الناس وبين الله في ماذا؟ في العبادة والاتجاه والطلب، اتجه إلى الله مباشرة ولا تجعل بينك وبين الله واسطة. ولهذا لو جاءنا سؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين الله؟ ماذا نقول؟ إذا كان المقصود بالبلاغ إبلاغ الدين، نعم، ما نعرف الدين إلا من خلاله ولا يصح الدين إلا من خلاله. وإن كان المقصود واسطة بيننا وبين الله في العبادة، هذا باطل. وواسطة بيننا وبين الله في الدعاء، هذا باطل، الله يدعى مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الآن بعض اجرى الله
سيارة على ذكر سيدة رقم 22,880.
الآن بعض بسبب الجهل وعدم العلم بمثل هذه الأحاديث يدخل على بعض الناس شركيات دخلت عليهم من جهتين: شدة المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وللصالحين، والجهل بمثل هذه النصوص التي تبين الحدود والضوابط وحقوق الله وحقوق المخلوقين. فيأتي الخلق يكتب بعض الجهال من المسلمين رسائل، أحيانا يرسلون مع بعض الحجاج، يكتب بعضهم: يا نبي الله أنا مريض بالمرض الفلاني أريد أن تشافيني. يكتب الآخر: يا نبي الله أنا شاب عمري كذا وكذا أريد زوجة أريد فلة، وعنواني المكان الفلاني وعنواني المكان الفلاني، ويكتبون أشياء من هذا القبيل. وقال ربكم ادعوني، أين يذهب هؤلاء؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الصحابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أسألك مرافقتك في الجنة، إيش قال له؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. علمنا أن نسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. مرة سمع رجلا وسيأتي معنا يقول: ما شاء الله وشئت. فغضب أشد الغضب، قال: جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فهذه النصوص بسبب الجهل فيها وعدم العلم وجد مثل هذا، مثل هذه الشركيات، ووجدت مثل هذه الضلالات. ولهذا أحسن صنعا هذا الإمام بجمع هذه الآيات وترتيبها بهذه الطريقة حتى يفهم الناس التوحيد، حتى يحذر الناس من الشرك. ولهذا من أنفع ما يقدم للمسلمين في هذا الزمان كتاب التوحيد، حتى يتدارسون ويعقلون هذه الآيات ويفهمونها، وتزول الأخطاء التي تضر بأديانهم وإيمانهم وصلتهم بالله تبارك وتعالى. الشاهد أن هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لإبطال الشرك أيا كان، وأن من سوى الله لا يملك شيئا، وأن الأمر لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد.
قال: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
هذه الترجمة أيضا عقدها رحمه الله لإبطال الشرك من خلال مثل عجيب وتوضيح مفيد. أتى هنا في هذه الترجمة إلى أعظم المخلوقات وأكبرها من حيث ضخامة الجسم وشدة القوة، فأتى يبين لنا حال الملائكة مع الله. ماذا يريد رحمه الله من بيانه لحال الملائكة مع الله؟ كان يقول: انتبهوا، هؤلاء الملائكة الذين جاء في ضخامة أجسامهم وكبرها وشدة قوتها ما جاء، هذا حالها مع الله. فإذا كانت هذه حالها مع الله فإنها تستحق من العبادة أي شيء. فانظروا حال الملائكة مع الله من خلال الآيات والأحاديث، ثم نصل إلى توضيح مقصود المؤلف. قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا حال الملائكة عندما يتكلم الله بالوحي، يصعقون. إذا تكلم بالوحي يصعقون، تخر الملائكة صعقة إذا تكلم الله بالوحي، على قوة الأجسام وكبر الهيئة والشدة والقوة التي أعطاهم الله إياها، إذا تكلم الله بالوحي خروا صاعقين. حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال الفزع عن قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذه حال الملائكة، حالهم أنهم إذا تكلم الله بالوحي صعقوا، وسيأتي ما يوضح معنى الآية في الأحاديث.
قال: وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسله على صفوان ينقذهم ذلك، حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكسب معها 100 كبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
ثم أورد هذا الحديث لبيان حال الملائكة وضعفهم أمام خالقهم وموجدهم سبحانه وتعالى، وحالهم عندما يتكلم الله بالوحي. قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. وهنا تشبيه للسمع، السماع بالسماع، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، يعني ينفذهم هذا الصوت الذي كأنه سلسلة على صفوان. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن الملائكة ليس لهم من الأمر شيء، وهذه حالهم عندما يتكلم الرب العظيم بالوحي. قال فيسمعهم مسترق السمع، يعني يسمعهم وهم يتكلمون، لأن يتناقلها أهل السماء إلى أن تصل إلى السماء الدنيا. قال فيسمعها مسترق السمع، يعني من الجن. ومسترق السمع هكذا، بعضه فوق بعض. ووقف سفيان أحد الرواة بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني يميل يده بهذا الطريق وفرق بين أصابعه، يعني يتشابك بعضهم ببعض فيصعدون، والله أقدرهم على ذلك، حتى يسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ومن تحته يلقيها إلى من تحته، حتى تصل إلى أول واحد في إلى جهة الأرض، يتناقلونها بسرعة، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر والكاهن، ابتلاء وامتحان. فيأتي بعض الناس إلى بعض الكهان والسحرة يقول لهم بعد 20 يوم 30 يوم سيحصل كذا وكذا، جاءت هذه عن طريق مسترق السمع، فالكاهن يكذب معها 100 كذبة، ثم الناس يصدقونه ويحتجون بصدقه مرة واحدة وينسون كذبه 99 مرة أو أكثر، فيقولون ليس يوم كذا وكذا قال لنا سيحدث كذا وكذا، إذن هو صادق، والكذب الذي ما له حد هذا ما ينسونه، فيذكرون يعني هذا الأمر الذي وصل من خلال المسترق، وباقي كذب الذي لا حد له ولا عد هذا كله ينسونه. قال حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركها، يعني وصل تنسى، فماذا يفعل الكاهن بها؟ فيكذب معها 100 كذبة، يعني يضيف لها إلى 100 أو أكثر، فيقال يعني الناس يقولون أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، يعني أنه يحدث كذا وكذا وحصل كما قال، فيصدقونه في هذا الأمر وكل كذبة ينسونه. الشاهد من الحديث هو بيان بعث الملائكة أمام الله عندما يتكلم بالوحي، قال فيصدق بتلك الكلمة التي سمعها من السماء. أيضا الحديث الآتي بمعناه. نعم.
قال وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخافوا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأل ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
وهنا تأمل حال السماوات وحال الملائكة عندما يتكلم الله تبارك وتعالى بالوحي. قال إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، وهذا فيه إثبات أن الله يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى كلاما يليق بجلاله. إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، ترتجف السماوات إذا تكلم الله بالوحي، ارتجفت السماوات لأي شيء؟ قال رعدة شديدة خوفا من الله، تأخذها رعدة هذه السماوات. الملائكة ماذا؟ قال فإذا سمع ذلك أهل السماوات يعني الملائكة صعقوا وخروا لله سجدا، يحصل منهم أمران الصعق الذي هو الإغماء والسجود لله تبارك وتعالى تذللا وخضوعا. فهذا حال الملائكة عندما يتكلم الله بالوحي، وتلك حال السماوات عندما يتكلم الله بالوحي. قال: فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. وجبريل أيضا نفسه يصعق، ولهذا قال: فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، يخر لله ساجدا ويكون أول من يرفع رأسه فيكلمه الله بالوحي بما يشاء. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. ويقولون كلهم مثل ما قد قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، يعني من السماء أو الأرض، فيبلغ وحي الله. هنا تأملوا شيء حتى نتعرف على مقصود المؤلف. المؤلف يقول من خلال هذه الترجمة: كل من سوى الله لا يتعلق به ولا يلتجأ إليه أيا كان. وكأنه يقول لنا: خذوا مثالنا الملائكة. الملائكة من أقوى المخلوقات وأشدها وأكبرها أجساما، حتى إنك لا تعجب غاية العجب عندما تطالع النصوص التي تصف كبر أجسام الملائكة وقوتها وشدتها. يعني خذوا بعض الأمثلة: النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته الحقيقية وقد سد الأفق وله 600 جناح، يعني ما كبر عظيم وضخامة عظيمة في الجسم، سد الأفق، يعني أصبح ما يرى إلا جبريل. الأفق الذي أمامه كله سد بجبريل، هذا ضخامة الجسم. قوة الملائكة: النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ملك الجبال وقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني جبلين عظيمين في مكة، يقول للملك: إن شئت أحمل أنا الأخشبين وأطبقها عليهم. قوة عظيمة جعلها الله عز وجل فيهم. يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش. وهذا الحديث صحيح. أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. ما معنى تخفق فيه الطير 700 سنة؟ شحمة الأذن هذا والعاتق هذا، يعني لو طار طير من عاتقه يحتاج إلى 700 سنة حتى يصل إلى شحمة الأذن. أذن لي، يقول عليه الصلاة والسلام، أن أحدثكم عن أحد الملائكة ما بين شحمة أذني إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700. هذا الملك الضخم ماذا يحدث له عندما يتكلم الله بالوحي؟ هذا الملك الذي هذا وصف المسافة بين شحمة الأذن والعاتق، وبقية الجسم ماذا يكون؟ يعني شيء عجيب. هذا الملك ونظائره من الملائكة ماذا يحدث لهم عندما يتكلم الله بالوحي؟ يصعقون ويخرون لله ساجدين. هذا الضخم الآن والقوي الشديد الذي أعطاه الله من القوة والضخامة، هل يستحق شيء من العبادة مع أنه بهذه القوة؟ الآن بعض الناس لو رأوا جسم قوي وشدة يمكن يميلون له لقوته وشدته. ماذا تكون شدة من يكون من الناس مع قوة هؤلاء الملائكة وشدتهم؟ ما يستحقون من العبادة شيء، ومع ذلك عبدوا الملائكة من دون الله، ويوم القيامة يتبرؤون ممن عبدهم من دون الله ويعلنون براءتهم. وكل من عبد من دون الله وهو غير راض يتبرأ ممن عبده يوم القيامة. الملائكة يتبرؤون، والمسيح يتبرأ، والأنبياء يتبرؤون، والصالحون يتبرؤون ممن عبدهم من دون الله. فلا يستحق أي أحد كان شيء من العبادة. وهذا حقيقة من جميل من دقة علم المؤلف رحمه الله وجميل استنباطه. يعني يقول: يا أيها الناس انتبهوا، انظروا الملائكة، انظروا الملائكة الذين هم أكبر المخلوقات ومن أقوى المخلوقات، والله أعطاهم من القوة ما أعطاهم، هذه حالهم مع الله. إذن من الذي نلتجئ إليه؟ من الذي نفوض أمورنا إليه؟ من الذي نعتمد عليه؟ من الذي نتوجه إليه بسؤالنا وطلبنا وعرض حاجاتنا؟ ليس إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو مقصود هذه الترجمة. هنا في هذا الباب وهذه الترجمة تكلم عما يتعلق بالملائكة الذين هم أقوى المخلوقات وأكبرها جسما. الترجمة الثانية مثال آخر ستأتي ترجمة لاحقة تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام نتحدث عنها. أيضا الترجمة التي قبل أعطانا الشيخ رحمه الله عما يتعلق بالنبي، وهو أفضل الناس ماذا؟ عبادة وطاعة وخضوعا وتذللا لله، والله أنزل عليه ليس لك من الأمر شيء. وسيأتي باب آخر: إنك لا تهدي من أحببت. وهذا فيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له شيء من أمر الهداية والتوفيق والشفاء وغير ذلك، هذا كله إلى الله. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الناس طاعة لله ليس له من هذا الأمر شيء، فكيف بمن دونه؟ فهذا مثال بديع من المصنف، ذكر مثال يتعلق بالملائكة، مثال بأفضل الناس وأفضل الخلق عبودية وطاعة لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين من خلال هذين المثلين ومن خلال الآيات والنصوص التي أوردها أنهم لا يستحقون من العبادة شيء، وأن العبادة حق خالص للرب العظيم جل وعلا. نعم.
قال: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
ثم عقد الشيخ رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب الشفاعة. الشفاعة هي مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر. وسميت الشفاعة شفاعة لأن الشافع ضم صوته إلى صوت المشفوع له، فأصبح الصوتان ماذا؟ شفع. ولها تعريف، منها طلب الخير للغير، طلب الخير للغير. الشفاعة كثير من الناس غلطوا في فهمها ودخلوا في عبادة غير الله تحت اسم ماذا؟ الشفاعة. يعبدون غير الله ويلتجئون إلى غير الله ويطلبون المدد والعون من غير الله، وإذا سئلوا قالوا: هؤلاء الشفعاء عند الله. يعبدونهم عبادة من دون الله، وإذا سئل لماذا يقول: هؤلاء الشفعاء. فهنا في خلل كبير في القديم والحديث في مفهوم الشفاعة. ولهذا من دقة علمه عقد هذه الترجمة ليبين ما الشفاعة، ما هي الشفاعة المثبتة وما هي الشفاعة المنفية. لأنك إذا قرأت القرآن تجد فيه شفاعة مثبتة وفيه شفاعة منفية، فعقد هذه الترجمة ليبين هذا الأمر. وذكرت لكم أن ضلالا حصل في القديم والحديث تحت مفهوم الشفاعة. قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون إيش؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعبدونهم، يعني يأتي إلى قبره أو إلى شجرة أو إلى ويمد يده إلى المقبور أو إلى الشجرة، يستنجد ويطلب ويسأل، وإذا قيل له هذا شرك بالله لا تفعل، يقول: لا، هؤلاء شفعاء عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. هذا خلل، خلل يعني عظيم جدا تحت مفهوم الشفاعة. ولهذا من الخير للناس حتى ما تلتبس عليهم الأمور أن يفهموا الشفاعة ما هي على وجهها الصحيح، حتى لا يدخل الإنسان في منزلق خطير جدا يجني على دينه وعلى إيمانه تحت مفهوم الشفاعة الخاطئة. قال: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به، يعني القرآن الكريم. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ينذر الناس بماذا؟ بالوحي. قل إنما أنذركم بالوحي. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. من دونه يعني من؟ الله. ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع. الولي يعني القريب الحميم الذي يقف معه، ولا شفيع. فليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. لكن الشفعاء الذين يشفعون، هؤلاء لا يشفعون ابتداء، لا يشفعون لأي أحد إلا إذا أذن الله. لماذا لا يشفعون إلا إذا أذن الله؟ لأن الشفاعة لمن؟ لله. قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة لله. طيب، يقول بعض الناس: أنا أحب أن يشفع لي النبي عليه الصلاة والسلام، وأريد أيضا أن يشفع لي الملائكة، وأريد أن يشفع لي الصالحين، ألستم تؤمنون أنهم يشفعون؟ ماذا تقولون؟ ألستم تؤمنون أنهم يشفعون؟ قل بلى. يقول: أنا أريد أن يشفعوني. نقول له: اطلبها ممن؟ من الله، لأنه هو الذي يأذن بها وهي له سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن يشفع لك النبي عليه الصلاة والسلام أو الملائكة، قل: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك، اللهم اجعلني ممن يشفع لهم الأنبياء والملائكة. ما في بأس، لأنك طلبت من الله والتجأت إلى الله واعتمدت على الله سبحانه وتعالى. لكن لما يأتي الإنسان وينادي الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله اشفعني، أو يا رسول الله أسألك الهداية، ويقال: كيف تسأل الهداية؟ يقول: أنا استشفع به. هذا نفس فعل المشركين، يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهنا حقائق الأمور ما تتغير إذا غيرت إيش؟ الأسماء. يعني الشرك هل يتغير إذا سمي شفاعة؟ حقيقة تختلف. الآن بعضهم يعني من باب الاحتيال أو تغرير الناس يعني يأتون إلى الخمر ويسمونها بغير اسمها، يقولون: هذه مشروبات روحية. طيب، مشروبات روحية، إذا سميت الخمر مشروبات روحية أو المسكرات، حكمها يختلف؟ وإلا يسمون الربا فوائد، الحكم يختلف؟ يقولون أن النصوص جاءت في الربا وهذه فوائد، الحكم يختلف؟ الرشوة يقولون إكرامية، هذه ما هي رشوة، هذه إكرامية، الحكم يختلف؟ الشرك يقولون شفاعة، يدعون غير الله ويستغيثون بالله ويقولون للناس: هذه شفاعة ما هي شرك. فيقرأ الجاهل المسكين الآيات التي فيها إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يقول: هذه ما تعنيني، أنا ما عندي شرك، أنا عندي شفاعة. فبهذه الطريقة يلبسون على الجهال. ولهذا جاء في الحديث الذي سيأتي معنا: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. الأئمة المضلون هذه طريقتهم، يلبسون الحق بالباطل ويضللون الناس ويغيرون أفهامهم بالأسماء، يأتون بأسماء فيغيرون. نفس الطريقة هنا في قضية الشفاعة، أهل الضلال ودعاة الباطل وعباد القبور من دون الله يلبسون على الناس في هذا الباب، ويقول: هذه ما هي عبادة. الشرك الذي حذر منه القرآن هذا للمشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الآيات التي نزلت للشرك ما تتعلق بالناس الآن، هذا كله في المشركين وماتوا الآن. هذا ما هو شرك، ولا تنزل الآيات على مثل هذه الحالات، هذه شفاعة، هذه توسل، ويبدأون يعطونها أسماء. فالجاهل ماذا ويرى الذي يحدثه عليه عمامة وملتحي، وأيضا يمكن أن يصلي ويجتنب المحرمات والمنكرات، يقول له هذا الكلام، ماذا يظن؟ ولهذا يضل الناس مساكين، يضلون ويدخلون في متاهات الباطل بسبب التلبيس، لبس الحق بالباطل. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتبعون السنن من كان قبلكم، يعني كما أنه وجد فيهم من يلبس الحق بالباطل، سيوجد في الأمة، وجد ناس يضللون الناس ويأتون ببعض الأحاديث ويغيرون معناها، يعني مثل حديث إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يكون هذا دليل أن جزيرة العرب ما يوجد فيها شرك لأن تقوم الساعة أبدا، افعلوا أيها الناس ما شئتم، الشرك ما هو موجود. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فأبدا لا يوجد الشرك ولا يمكن أن يقع إلى أن تقوم الساعة، بدليل هذا الحديث. العامي يصدقهم، يفهم الحديث على غير وجهه، فيبدأ يعبد القبور ويعبد الأشجار ويتعلق بها ويترك عبادة الله، وهو مطمئن أن الشرك ما يصل إليه لا من قريب ولا من بعيد، لأن الشرك لن يقع في الأمة إلى أن تقوم الساعة، وألفوا كتب في مثل هذا الضلال. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن شيء معين، يقول إن الشيطان يأس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب لما رأى قوة الإيمان وقوة الصحابة في الإيمان واتجاه الناس أفواجا إلى الدين، دخله شيء من اليأس أن يعبده المصلون. لكن هذا اليأس الذي دخله هل انقطع بسببه عن الإضلال ولا استمر؟ استمر، هو يأس لاحقه لكنه استمر في الإضلال ومستمر في الإغواء. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في أحاديث لا تقوم الساعة حتى تختلف الياس ونساء دوس عند ذي الخلصة، وأخبر بأشياء كثيرة الناس تقع من الشرك. فمشكلة الناس بدعاة الضلال وعلماء الباطل عندما يحرفون الحقائق. فالمؤلف أعطى هذا العنوان العظيم، قال باب الشفاعة، يعني أيها الناس افهموا الشفاعة على وجهها حتى لا يلبس على الناس ويدخل عليهم مفاهيم باطلة تحت هذا الاسم العظيم. نعم.
قال وقوله قل لله الشفاعة جميعا،
وقوله قل لله الشفاعة جميعا، قل يا محمد لهؤلاء الذين يلتجئون ويستشفعون بغير الله ويطلبون الشفاعة من غير الله، قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة لله. إذا من أرادها يطلبها ممن بيده الشفاعة ومنه سبحانه وتعالى وبإذنه. ولهذا يقول المسلم في دعاء اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك عليه الصلاة والسلام، هذا لا بأس فيه طلب من الله، أما الطلب من غير الله أيا كان لا يجوز. نعم.
قال وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
وهذه أيضا في بيان الشفاعة أنها لا تكون إلا بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يملك الشفاعة ابتداء، هذا معنى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يملك الشفاعة ابتداء، وإنما الشفاعة لا تكون إلا إذا أذن الله للشافع، هذا شرط في وجود الشفاعة، إذن الله للشافع. وهناك شرط ثاني، رضاه عن المشفوع له، وسيأتي في الآية القادمة التالية. فالشفاعة في القرآن نوعان، مثبتة ومنفية. الشفاعة في القرآن نوعان، مثبتة ومنفية. ما معنى مثبتة؟ يعني أثبتت في القرآن، ومعنى منفية أي نفيت في القرآن. المثبتة في القرآن ما اجتمع فيها شرطان، ما هما؟ إذن الله للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. بهذين الشرطين تكون الشفاعة، وبدونهما لا تكون. وقد جمع الله عز وجل بين هذين الشرطين في الذكر في بعض المواضع من القرآن، منها الموضع الآتي. نعم.
قال وقوله قال وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
وكم من ملك، كم هنا يقول العلماء للتكثير، يعني أن الملائكة في السماوات كثيرين جدا. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله. فالملائكة في السماء كثيرون، ولهذا قال وكم من ملك في السماوات، يعني كثيرون جدا. لا تغني شفاعتهم شيئا، أي شيء ولا قليل، إلا بماذا؟ إلا بشرطين: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء من الشفعاء، يعني من الشفعاء، ويرضى أي عن المشفوع لهم. فلا بد من إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، ولا يرضى تبارك وتعالى عن من أشرك. من أشرك بالله لو شفع له هل تنفع الشفاعة؟ ماذا قال الله عن المشركين؟ ماذا قال؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد. ولهذا سيذكر لنا المؤلف رحمه الله فيما سيأتي حديثا عظيما في الباب. نعم.
قال وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتان،
هذه الآية أو والتي تليها عجيبة جدا في إبطال الشرك وإبطال التوجه لغير الله سبحانه وتعالى بالسؤال والطلب. ويقول عنها بعض أهل العلم إنها اجتثت شجرة الشرك من أصولها، بمعنى أن ما تركت متعلق لمشرك إلا وبين أو رد وأغفر في هاتين الآيتين ببيان عجيب. وتأملوا، من يدعى من دون الله، من يدعى من دون الله أيا كان يستحق أن يدعى. وأنا أريد أن تتابعوا التركيب الذي موجود في الآية. من يدعى من دون الله يستحق أن يدعى إذا كان يملك شيئا ولو قليل ملكا استقلاليا. إذا كان يوجد أحد غير الله يملك شيئا ملكا استقلاليا، يعني ما معنى استقلاليا؟ بدون تمليك الله، يعني يملك استقلاليا بدون تمليك الله. فإذا كان يملك ولو قليل يستحق أن يدعى، لأن عنده شيء يملكه استقلالا بدون تمليك الله. إن وجد هذا يستحق أن يدعى ولا لا؟ يستحق. فنفى الله ذلك، قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ذرة يعني أصغر شيء. ما هي الذرة؟ قال بعض العلماء في وصفها: إذا ضربت يدك في التراب تتساقط الحصيات والتربة الثقيلة من يدك ويبقى رذاذ خفيف، هذا هو الذرة. وبعضهم قالوا لا، الذرة أصغر من هذا، الذرة هي الذي تراه مع شعاع الشمس، الرذاذ الصغير هذا، هذا هو الذرة. فما يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ما معنى ما يملكون مثقال ذرة؟ في الدنيا ناس عندهم أملاك أراضي وبيوت، ما نوع هذا الملك؟ استقلالي؟ لا، بتمليك الله. أما استقلالا ما أحد يملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. إذن ما أحد يملك. في احتمال آخر دون ذلك إن وجد يستحق من وجد فيه أن يدعى. إن لم يكن مالكا ملكا استقلاليا أن يكون شريكا للمالك، يعني ما يملك شيء مستقل لكن عنده شركة مع المالك ولو في أمر قليل. فأبطل الله ذلك، قال وما لهم فيهما من شرك، يعني الذين تدعون من دون الله أيضا ما لهم شرك. ما معنى شرك؟ يعني ما لهم شركة ولا في شيء قليل ولا حتى ذرة. هل مع الله شريك في الخلق وفي ملك هذا الكون ولو مثقال ذرة؟ انتفى. طيب، في احتمال ثالث، إن لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك، هناك احتمال ثالث إن وجد يستحق أن يدعى، ألا وهو أن يكون ظهير للمالك وعوين للمالك بحيث أن المالك يرجع إليه ويأخذ عنه ويعتمد عليه. فهل لله عوين وظهير؟ ها؟ قال وما له يعني الله منهم يعني المعبودين والخلق أجمعين من ظهير يعني من عوين. لاحظوا الترتيب في الآية. طيب لا مالك ولا شريك للمالك ولا عوين للمالك في احتمال الرابع إن وجد أيضا يستحق أنه يدعى ويطلب منه. إن وجد يستحق أن يدعى ويطلب منه. ما هو؟ أن يملك الشفاعة ابتداء عند المالك بدون إذنه. يا يملك الشفاعة. فهل يوجد أحد يملك أن يشفع عند الله بدون أن يأذن الله له؟ قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأبطل الاحتمال الرابع. الآن كل ما يتعلق به من يشرك بالله ماذا حدث الآن؟ أبطل. وهذه أمور يعني أربعة كلها أبطلت على الترتيب في الآية. أبطلت على الترتيب. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم جاء بعدها حتى إذا فزع عن قلوبهم بين حال الملائكة أن هذه حالهم مع الله تبارك وتعالى وهذا شأنهم معه تبارك وتعالى. فكيف يدعى من دون الله؟ كيف يدعى من دون الله؟ والآية عامة قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أيا كان بدون استثناء ما يملكون. هذا الأمر كله لله سبحانه وتعالى فكيف يدعى؟ فهذا من نصح المؤلف في انتقائه لهذه الآيات وعرضها للمسلمين وبيانهم لحتى يعرفوا التوحيد ويعرفوا دين الله سبحانه. ثم نقل نقلا جميلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية يوضح لنا معنى الآية. نعم
Yeah.
أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي مستفية يوم القيامة.
هنا تأملوا توضيح أبو العباس والمراد به شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله للآية وللمعنى المستنبط من الآية على الترتيب الموجود فيها. قال ابن تيمية: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. كل ما يتعلق به المشركون أي في تسويغ الشرك الذي يفعلونه من دون الله، الشرك بالله تبارك وتعالى، فنفاه على الترتيب. قال: فنفى أن يكون لغيره ملك، وهذا ما أين موضع في الآية؟ لا يملكون مثقال ذرة أو قط منه، وهذا في قوله: وما لهم فيهما من شرك، أو يكون عونا له، وهذا في قوله: وما له منهم من ظهير. ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع في قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، على ترتيب الآية. يعني هذه الأمور أربعة يتعلق بها من يدعو غير الله، ونفيت في الآية على الترتيب. ولهذا يعني وصفها بعض أهل العلم بأنها ماذا؟ قطعت شجرة الشرك من عروقها، يعني ما في شيء يتعلق بالمشرك إلا وقطع واجتث من أصله في هذه الآية. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم.
قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله.
ثم أخذ يبين المفهوم الخاطئ لدى المشركين في الشفاعة. قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة. ما هي الشفاعة التي يظنها المشركون؟ أن يطلب من غير الله ابتداء ما لا يقدر عليه إلا الله، أن يطلب من غير الله ابتداء ما لا يقدر عليه إلا الله. لو أن قائلا قال: يا ولي الله فلان اشفع لي، هل يملك هذا الولي ابتداء أن يشفع له؟ ما يملك. لو أن اتجه لي ملك من الملائكة: يا ملك فلان اشفع لي عند الله، ما يملك الملك. الملك لا يملك أن يشفع عند الله إلا إذا أذن. ولهذا طلب الشفاعة من غير الله شرك بالله. والمراد بالشفاعة الشركية التي تطلب من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولهذا قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة. الشفاعة التي يظنها المشركون هي تعلقهم بغير الله والتجاؤهم إليه وطلبهم منه بزعمهم أنه يشفع لهم عند الله ابتداء. قال: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي، وهو سيد ولد آدم، يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ما يبدأ بالشفاعة، ما يأتي عند الله مباشرة ويشفع، يسجد لله. قال في الحديث: فأسجد لله السجدة ويعلمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لا أعلمه الآن، ثم يقال لي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. متى جاءت هذه الكلمة واشفع تشفع؟ هل كان يملكها عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم؟ هل كان يملكها ابتداء؟ ما كان يملكها، لهذا يسجد ويحمد الله ويثني عليه ثناء يعلمه الله تبارك وتعالى له في ذلك الوقت، ثم يقول له كما في الصحيحين ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة التي يغبطه عليها الأولون والآخرون، الشفاعة العظمى، وهي معنى قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هل كانت منه ابتداء وإلا بإذن الله؟ بإذن الله، وهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، لكنه ما يملك أن يشفع عند الله ابتداء. قال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك، يعني من أحظاهم بها يوم قيامة؟ قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هنا اجمع بين الحديثين واخرج بنتيجة. الحديث الأول حديث الشفاعة الطويل، ارفع رأسك ووسل تعطى واشفع تشفع. والحديث الثاني أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ما النتيجة التي تطلع بها أو تخرج بها من خلال الحديثين؟ شرطين للشفاعة. الشرط الأول في الحديث الأول ما هو؟ إذن الله إلى الشافع. والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له. قال أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. طيب لو أن أحدا قالها نفاقا، هل تنفع شفاعة الشافعين؟ ما تنفع. إذن الشفاعة لابد فيها من شرطين، إذن الله للشافع ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، والرضا عن المشفوع له أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولهذا يحتاج الإنسان حتى يكون ممن يعني ينال الشفاعة، يحتاج إلى أن يحسن صلته بالله وحده ويخلص دينه لله، لا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يطلب إلا الله ولا يلتجئ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الشفاعة التي أثبتها القرآن وأثبتتها السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أما ما سواها فهي منفية وباطلة. نعم. قال فتلك، لاحظ الاستنتاج، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. هذا استنتاج من الحديثين ومن مجموع أدلة الباب، هذه خلاصة. تلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. من أشرك بالله ودعا غير الله استغاث بغير الله ما تنفع شفاعة الشافعين، ولا يؤذن للشافعين أن يشفعوا لمثله. نعم.
قال وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
هذا كله تلخيص لما دلت عليه النصوص حول معنى الشفاعة والمراد بها. قال وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم، لكنه يظهر فضل الأنبياء والصالحين فيجعل مغفرته لهم بشفاعة هؤلاء، يأذن لهم. فاجتمع أمران، إذن منه للشفعاء أن يشفعوا تفضيلا لهم وتعلية لقدرهم، ورضا منه عن المشفوع له. فإن لم يأذن للشافع أو لم يرضى عن المشفوع له فلا شفاعة. إذا من كان يريد الشفاعة يطلبها من الله ويخلص دينه لله تبارك وتعالى. قال فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، يعني إذا أذن للشافع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. لعلنا نعطي خلاصات اتضحت مما سبق. من أراد أن يحظى بالشفاعة عليه أن يخلص دينه لله، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والأمر الثاني أن يتوجه إلى الله يسأله أن يجعله ممن تناله شفاعة الشافعين ورحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه خلاصة بديعة في تحرير مفهوم الشفاعة التي غلط فيها أقوام في الأزمان السابقة، ولا يزال الناس يخطئون فيها إلى هذه الساعة. تراهم يستغيثون بالقبور والقباب والأضرحة ويستنجدون بها، وإذا قيل لهم هذا شرك قالوا لا هذه شفاعة. وقد عرفنا فيما سبق أن الأسماء لا تغير الحقائق. نأخذ باب جديد ولا الأسئلة؟ هو فيها ارتباط بين هذا الباب والباب اللي قبله، فلعلكم يعني أنا ودي أيضا نجيب على أسئلة، لأن في أسئلة تأخرت ما أجبنا عليها. أنا كنت عزمت اليوم ما بين المغرب والعشاء ليكون الأسئلة، لكن انفلت الأمر. خلاص كمل.
قال باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت.
أنا أعترف أنني ثقيل عليكم لكن تحملوني. قال باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي من أحببت، إنك المخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، المخاطب بإنك هو النبي عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم، خير عباد الله وأفضل من أطاع الله صلوات الله وسلامه عليه. الله يقول له إنك لا تهدي من أحببت. وهذه الآية لها سبب نزول، لنقرأ سبب نزولها ثم أيضا لنقف بعد ذلك على مقصود المؤلف من هذه الترجمة.
قال وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عبد قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لكنها عنه. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
هذه الترجمة بدأها بهذه الآية إنك لا تهدي من أحببت. ينبغي أن نعلم أن الهداية نوعان، الهداية نوعان، هداية توفيق وإلهام وشرح الصدر للإيمان، فهذه لا يملكها إلا من؟ إلا الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فهذه الهداية من الله وإلى الله، من الله سبحانه وتعالى هو الهادي، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هناك هداية أخرى هي هداية الدلالة والبيان، يعني يهدي يعني يدل على يدل إلى الطريق المستقيم، يدعو إلى الطريق المستقيم. فهذه الثانية هل هي ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام وإلا لا؟ إذن في القرآن هداية مثبتة وهداية منفية مثبتة للنبي ومنفية عنه، ولا تعارض. الهداية المنفية هنا إنك لا تهدي من أحببت، ما هي؟ هداية التوفيق. الآن بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لما كان عند عمه ماذا كان يفعل؟ كان يهديه هداية إرشاد، يعني يقول له أسلم، قل لا إله، هذه هداية، هداية إرشاد ودلالة، هذه ثابتة له. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل الناس وتدعوهم وتعلمهم، هذا ثابت للنبي عليه الصلاة والسلام، وفعله مع عمه، كان يقول له قل لا إله إلا الله، هذا كل هداية لعمه الذي هو هداية الدلالة والبيان. لكن هداية التوفيق وشرح الصدر للإيمان ونقل الشخص من الكفر إلى الإيمان هذا لله وحده. اجتهد عليه الصلاة والسلام مع عمه، لأن عمه أبو طالب نصح له كثيرا ونصره وساعد وحماه ودعمه بماله، حتى إن عمه كان يصدق أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق، لكنه من قال، حتى إن قال في أبيات له ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هذا عمه يقول، يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب لماذا لا تسلم؟ إيش السبب؟ قال لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. هذا هو السبب، إني ما أسلمت، أنا خاف أن الناس يسبوني ويعيروني ويقولون ترك دين الآباء والأجداد، هذا اللي أنا خايف، ولا أنا مقتنع أنه هو الدين الصح. حتى لحظة الشرك، حتى لحظة الموت، حتى لحظة موته ترك الإيمان لهذا السبب، وتابعوا قصة موته. جاء في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه، المسيب يقول لما حضرت أبا طالب الوفاة، يقولون الشراح يعني هناك احتمال كبير أن المسيب حضر القصة وشهده، وهم بني مخزوم مثلهم، ففي احتمال كبير أن شهده وينقل ما شهد، ووقتها كان كافر. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية بن أبي أمية وأبو جهل جالسين عنده، فقال له عليه الصلاة والسلام يا عم، وهنا خذوا الأدب، كافر والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس يقول له إيش؟ يا عم، ولهذا ما ينبغي الإنسان أنه يترك الأدب حتى لو كان قريبه مخطئ، يتأدب معه، لأن تأدبه معه يجره للخير، فبعضهم يتحرج يقول لا إذا كان فاسق أنا ما أقول له يا عم، فهذا كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل عباد الله قال يا عم، ولهذا الإنسان يتأدب مع قريبه، إذا كان قريبه خاله عم أحد أقربائه عنده يتأدب معه حتى يستجر للخير، ولو كنت فضلا غليظ القلب لم فضوا من حقه، بما رحمة من الله لنت لهم، فمثل هذه الأمور تجلب الخير. قال يا عم، يتلطف معه، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. من أسعد الناس بشفاعته؟ من قال لا إله إلا الله، إذا قالها من قلبه يشفع له عند الله، فلا بد من التوحيد. يملك بدونها؟ يملك بدونها؟ ما يملك. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له من هما؟ عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، أترب عن ملة عبد المطلب؟ لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك، مشوا معه في الشبهة التي باقية في ذهن. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ دين آبائك وأجدادك، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون، إحنا على طريقة الآباء، كيف ندخل في دين غير دين الآباء؟ هذه الحجة. قالوا لا ترغب عن ملة عبد المطلب، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يحاول، فأعاد عليه، يعني أعاد عليه ترغب عن ملك عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، يعني آخر كلمة قال هو على ملة عبد المطلب ومات عليها. هذا النبي عليه الصلاة والسلام من جهة يحاول وهذان يحاولان. انظروا إلى عجيبة هنا، اللي كانوا يقولون لها على ملة عبد المطلب ويحاولان معه إلى أن مات، أحدهم أسلم، عبد الله بن أبي أمية، أحدهم أسلم ودخل في الدين، وأبو جهل مات كافرا، قتل كافرا، لكن عبد الله بن أبي أمية واللي حضر القصة المسيب أيضا أسلم، وهو كان يصده عن دين الله، لكن الله عز وجل من عليه بالهداية. وهذا عم النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عند رأسه ويحاول أن يهتدي، وله حسنات كثيرة وعملا واسع في مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل ما شاء لحكمة، ومن الحكم أن يعلم الناس أن الأمر لله من قبل ومن بعد، فلا يتعلق إلا به سبحانه وتعالى، لا يتعلق بغيره. هذا عم النبي ساعده ونصره وبماله وفداه، وجالس عند رأسه يريد أن يهتدي، فما شاء الله هداية. وهذا أحد الذين كانوا يصدونه، الله عز وجل شاء هداية. إذن الأمر ليس للنبي، ليس لك من الأمر شيء، لله سبحانه وتعالى. إذن الذي يريد الهداية، يريد التوفيق، يريد الثبات، يريد يلجأ إلى الله، الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، ليس لأحد إلا الله جل وعلا. قال هو على ملة عبد المطلب، قال هو على ملة عبد المطلب. طبعا أبو طالب ماذا قال؟ أبو طالب يعني قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي كره أن ينطق بي هذه الكلمة فبدلها، قال هو على ملة عبد المطلب، وكانت آخر ما قال ومات عليها. ولهذا أبو طالب مات كافرا، والكفار من أهل النار، أهل النار مخلدون فيها، هذا شأنهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خص بشفاعة لهذا الكافر الذي مات كافرا، خص بشفاعة له ليخفف عنه العذاب في النار، وتقبل شفاعته فيه خاصة أبو طالب، فيخفف عنه العذاب في النار، لكنه باق فيه أبد الآبدين. الكافر لا سبيل له إلى دخول الجنة، لأنه لا يدخل الجنة إلا أهل التوحيد. قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي لا زال حريصا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، يعني سأطلب من الله أن يغفر لك، إلا أن كان نهاني الله ما أفعل، لأن الأمر لله. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لا تستغفر له، أنت مشرك، فما يملك أن يستغفر له، نهي عنه، وقال أنا سأستغفر لك ما لم أنهى عن ذلك. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحبب، أحب النبي صلى الله عليه وسلم هداية أبي طالب، لكن الهداية بيد من؟ إذن سبحان الله، هنا تعجب لما ترى في من ينتسب للإسلام من يتجه بقلبه ودعائه لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله الهداية، يا رسول الله شافني، يا رسول الله أعطني. هل هؤلاء فهموا القرآن وفهموا الحديث وفهموا هذه النصوص؟ هل فهموها؟ ما فهموها. ولهذا نصح الإمام، جاء بهذه الآيات وجاء بهذه الحديث حتى يفهم الناس من خلالها التوحيد، ويعرف الدين، ويعرف أن الأمر للرب العظيم سبحانه وتعالى هو الذي بيده الهداية. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام هو نفسه في أدعية كثيرة يسأل الله الهداية، منها قوله اللهم من يسألك الهدى والسداد، وقولها اللهم من يسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، وقوله وهو في الصحيحين اللهم لك أسلمت، هكذا يدعو هو عليه الصلاة والسلام، اللهم لك أسلمت وبك أمن وعليك توكلت وإليك أنبت وبك قاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وكان يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول في قنوته اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. وأدعية في سؤال الله الهداية كثيرة، فهل من يطلب الهداية من ربه ومفتقر إلى ربه في الهداية ويسأل الله أن لا يضل وينتجي إلى الله في كل أموره، هل يطلب يدعى يسأل؟ لا يسأل، الذي يسأل هو الله تبارك وتعالى، والذي ينتجى هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا الشيخ محمد في كتاب الشروط أدب المشي للصلاة لما شرح التحيات قال السلام علينا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أنت لما تقول السلام عليك أيها النبي ماذا تفعل؟ تدعو الله له بإيش؟ بالسلامة. قال فمن يدعى له بالسلامة لا يدعى هو. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، من يدعى لهم بالسلامة لا يدعون، هم يدعى لهم بالسلامة وهو عليه الصلاة والسلام يدعى له بالسلامة، فهل تطلب منه السلامة وتطلب منه الهداية؟ ولهذا الناس ما فهموا، من يقع في الخطأ ما فهموا هذه النصوص. ولهذا الشيخ رحمه الله نصح للناس بهذه الآيات.